الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. قال شيخنا الوادعي رحمه الله: الصبر على تبليغ العلم. الصبر في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح حبس النفس على ما أنت فيه، ويكون على حسيات ومعنويات، وهو ملازم لطالب العلم في جميع حالاته، بدءا بالطلب، فيحتاج إلى الصبر في تحصيله ونيله وحفظه ومراجعته، وهكذا يحتاج إلى الصبر على العمل به والبعد عن المنهيات، ثم يحتاج إلى الصبر عند تبليغه للناس أكثر من صبره الأول، وذلك أن الناس تتنوع طرائقهم وتكثر أفعالهم المناوئة لحملة الدين. ولهذا قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. ولذلك قال الله للنبي: فاصبر على ما يقولون، فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره، واصبر لحكم ربك، واصبر وما صبرك إلا بالله. وأخبر أن الصابر يوفى أجره بغير حساب لعظيم شأن الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تضمنت هذه السورة 4 مسائل أشار إليها الإمام المجدد رحمه الله بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. والدليل قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. السورة. وقد يبتلى مبلغ العلم من موافق قل فهمه أو علمه، أو من مخالف ساء فهمه أو علمه، فيحتاج في ذلك إلى الصبر والمداراة، كل بحسبه. وقد قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا الأمر بالصبر في موطن التبليغ، وقد يرد في حال دعوته، فيحتاج أن يتحمل، وإلا ربما ضاق صدره ساء حاله. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. قال رحمه الله: قال الإمام بكر بن خزيمة رحمه الله في الصحيحة: حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن يزيد، في الأصل زيد الصواب ما أثبتناه تعليق الشيخ، بن زياد هو ابن أبي الجعد، عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قال: هذا غلام عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عمه عبد العزة أبو لهب. هذا حديث صحيح، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير، وذكر الحديث مثل حديث بن خزيمة. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد بن بشر قال حدثنا يزيد بن أبي الجعد به، وأخرجه الدارقطني في السنن. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال أنبأنا بن نمير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن أبي صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا، قال أبيعها، فمر عليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمك كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوا فإنه كذاب. قلت من هذا؟ فقالوا هذا غلام بني عبد المطلب. قلت من هذا الذي يتبعه يرميه؟ قالوا هذا عمه عبد العزة هو أبو لهب. فلما ظهر الإسلام قدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا. قال فبينا نحن قعود إذا أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه. فقال من أين أقبل القوم؟ قلنا من الربذة وجنوب الربذة. قال معنا جمل أحمر. قال تبيعوني جملكم؟ قلنا نعم. قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر. قال فما استوضعنا شيئا وقال قد أخذته. ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه؟ فقالت الضعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطو الناس وهو يقول يد الله المعطي العليا يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بسارنا. فرفع يديه حتى رأينا بياض بطيه فقال ألا لا يجني والد على ولده. الحديث في هذا السند صحيح وقد تكلمنا عليه في تخريج الإلزامات الطبعة الثانية في رقم 43 وأخرجه ابن حبان رحمه الله هكذا مطولا كما في الموارد. فقال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا فضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها وهو حديث يصلح في عدة أبواب من أبواب العلم فيصلح في باب السيرة ويصلح في باب اللباس ويصلح في باب رفع الصوت بالعلم ويصلح في باب التوحيد ويصلح فيما بوب له الصبر على تبليغ العلم وشدة معاداة المخالفين لدعاة الحق والهدى. وفيه أن الغلام قد يطلق على من بلغ الأربعين فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بعد الأربعين. وفيه السؤال عما يشكل. وفيه أن بعد الصبر الظفر إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا جراء عليه قومه كما في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم. ثم ظهر الإسلام وقدم المدينة فصار هو الآمر والناهي واجتمع الناس له منها هنا ومنها هنا. وفيه أن الرسل شأنهم شأن البشر في كثير من الأمور وإنما فضلوا بالعلم والعمل والرسالة. وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الأسواق ويسالم يساوم ويشتري. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من قوله من أين أقبل القوم. وفيه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المساومة. وفيه أن البيع يكون بالقبول والإيجاب ولا يلزم أخذ رأس المال. وفيه جواز البيع ولا يلزم الرهن ولا يلزم الكتابة إنما جعلت الكتابة والرهن في حالة تخوف من عدم القضاء. وفيه خدمة الإنسان لنفسه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه. وفيه حمل المرأة في السفر لكن يشترط لها المحرم. لا يحل المرأة من بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع محرم. وفيه جواز البيع والشراء بدون مساومة بكم بكذا اشتريته. وفيه الندم وحسن التثبت في حال البيع والشراء. وفيه الفراسة، فقد تفرست هذه المرأة الضعينة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخون ولا يكذب. وعلم الفراسة علم جليل، كان كثير من العرب يحسنون هذا العلم. وفيه من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن وجهه كان مثل القمر، وقد جاء هذا في الصحيح. وفيه إرسال من يقوم بالقضاء والتوكيل في ذلك، وفيه رد السلام على أهل الإسلام، وفيه الكرم عند قضاء الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاضاهم وزادهم، فأكلوا حتى شبعوا ثم استوفوا حقهم. والكرم خصلة حميدة وصفة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتحلى بها وأن يتصف بها. وفيه جواز الأكل حتى الشبع، فهذا بيان أن ذلك الحديث ضعيف، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وفي الصحيح ما يدل على الأكل حتى الشبع، كما في قصة أبي هريرة: فشربت قال اشرب فشربت حتى قال لا أجد له مسلكا. وفيه الخطبة على المنبر، سواء خطبة الجمعة أو خطب الوعظ والتذكير. وفيه أن يد المعطي العليا يد المتصدق، يد المعطي للمال العليا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن اليد العليا مستغنية واليد السفلى محتاجة، والمحتاج قد يضعف حتى في توكله، وقد يذل في حال مسألته. وابدأ بمن تعول، يعني في حال الإنفاق، الأقرب فالأقرب، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك، هذا إذا لم يكن له زوجة وأبناء. أما إذا كان له أبناء فتعين البدء بهم، وأخذ الإحسان إلى الأرحام كل بحسبه. وما نقصت صدقة من مال. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، والجاهلية كانت كثيرة الشر والفساد، فخذ لنا بثارنا. والثار يكون من القاتل نفسه بالقصاص إن كان قتل عمدا، وإن لم يكن قتل عمدا فأديه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع دماء الجاهلية تحت قدمه في حجة الوداع، فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه، يعني كالمنكر عليهم هذا الطلب، وليبلغ العلم إلى أقصى ما يسمع. فقال: ألا تنبيه لا يجني والد عن على ولده، لا، كما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا حديث عظيم، ومن أحسن ما فيه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا هو المبدأ الإسلام، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأن الدخول في الإسلام يكون بالدخول في التوحيد وتحقيق ذلك، وأن سبب الفلاح هو الأخذ بدين الإسلام. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول كما في حديث عمران بن حصين أيضا لما قال الرجل: إني مسلم، قال: أما إنك لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. هذا حديث عظيم سقنا بعض فوائده، وإلا فحقه أكثر من ذلك. إذ أنه دل دلالات كثيرة على ما يبدأ به في الدعوة، وعلى صبر الداعي إلى الله عز وجل وما يلاقي من الأذى من القريب قبل البعيد. فانظروا كيف يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت يعني عرقوباه ودميت قدماه، وهذا من أشد ما يكون من الألم في هذا الموطن، ومع ذلك يصبر ويبلغ ولم يلتفت إلى عمه. فالداعي إلى الله لا يلتفت إلى الوراء، وإلا لا يعني فشل في دعوته، ولكن امضي إلى الأمام وارجو من الله النصر والتمكين والعز المبين. وبعد الصبر الظهر، وبعد العسر اليسر، وبعد الشدة الفرج، وبعد الخوف التمكين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه أنه قال: رأيت أبا لهب بعكاظ. والأول قال بذي المجاز، فلا يمنع أنه تبعه في عكاظ وتبعه بذي المجاز، وكلاهما قريب من بعض، كلاهما حول الطائف وبين مكة والطائف، إلا أن سوق ذي المجاز أقرب إلى مكة منه من سوق عكاظ. وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى فلا يغوينكم، فيه شدة معاداة الكفار لأهل الإسلام، وفيه صبر الكفار على ما هم فيه من الضلال. فانظر إلى أبي لهب يتابع النبي صلى الله عليه وسلم من سوق إلى سوق لأذيته، وشأنهم مع آلهتهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إنها على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يتواصون بالصبر على عبادة الأصنام والأوثان. وفيه أن أهل الضلال يتهمون أهل الإسلام بالغواية، وقد قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وحذرهم من داعي الإيمان. فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم، ذم التقليد، وهو الذي أودى بالكافرين: إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو على أثره، ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطش به لانتصر عليه، فقد كان قويا لأبي هو وأمي، لكن لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار ولا بالمناوى لهم باليد، ولذلك صبر في مكة على ذلك. الكثير ربما وضع السلاء على ظهره وهو صابر ساجد، وهكذا يتلقونه في الطرق ويؤذونه. ونحن نتبعه فيها أن الناس أحيانا تأتيهم مثل الخذيلة، لا سيما إذا كان الشأن مع الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا لو أنهم مسكوه ويمنعونه وينصرون المظلوم. وقد كانت من عادة العرب نصرة المظلوم، وقد تعاقدوا وتعاهدوا في الحلف الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة المظلوم، لكن خذيلة لم يكلفوا أنفسهم الدفاع عن هذا المستضعف، أو أنهم كانوا في سن صغير وكبار السن وصل بهم الشأن إلى الغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا عنه. قال: ونحن غلمان، أي صغار، كأني أنظر إليه أحول، يعني ينظر إلى أبي لهب أحول العينين، ذا غليرتين، أي ذا ظفيرتين لطول شعره، أبيض الناس وأجملهم، ما سمي أبو لهب إلا لجماله، ولكن هذا الجمال لم ينفعه، وإذا جميل الوجه لم يأتي بالجمال فما جماله، ما ينتفع جميل الوجه بالجمال إن كان سيء الفعال، وينتفع قليل الجمال إن كان حسن الفعال. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن كدر عن ربيعة بن عباد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يدعو الناس وخلفه رجل أحول يقول لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم. قلت من هذا؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. إلى أن قال قال أحمد حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو سليمان الضبي قال داود بن عمرو بن الزهير المسيب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيها الربيع بن عباد الديلي وكان جاهليا أسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز. كان أغلب الروايات أنه بسوق ذي المجاز. يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه لأن دعوته جديدة عليهم، هم كانوا يعبدون الأصنام يحبونها ويذبحون لها ويطوفون بها وينذرون لها، فجأة واحد يقول لهم هذا الفعل الذي تقومون به من أسوأ ما يكون من الأفعال. فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في تكرار الدعوة والصبر على التبليغ. إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه إلى قديرتين يقول إنه صابئ كاذب. كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم صابئون، والصابئ الذي اختار دينا غير دينه الأول، فكونه ترك دينهم هذا يحمد عليه ويثنى عليه به، ولم يكن منهم أصلا، كان يتحنث بدين إبراهيم قبل بعثته ولم ينكروا عليه، إنما وقع الإنكار منهم عليه حين قال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا دليل على أن الناس إن لم تنكر عليهم ما هم فيه ربما ما تعرضوا لك. ولهذا تعلم ضلال جماعة التبليغ حين جعلت على نفسها ألا تتكلم في السياسيات ولا الخلافيات ولا أمراض الأمة، جمعا للناس على فكرة ضالة تخالف الكتاب والسنة وتخالف مذهب السلف رضوان الله عليهم. وهكذا قاعدة الإخوان المسلمين، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولذلك تجد في هاتين الطائفتين المشرك والمبتدع والضال والمنحرف كل يرضى بعمل الآخر. أما دعوة أهل السنة والجماعة الدعوة السلفية تطلب من الناس جميعا لانقياد دين الله والأخذ بتوحيد الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم مذهب السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. قال فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة، النبوة دون الرسالة لكن قد يطلق على الرسول نبي، وهي الرفعة، وكل رسول نبي ولا عكس. قال قلت من هذا الذي يكذب؟ قالوا عمه أبو لهب. وظلم ذوي القربى أشد مضرة على المرء من وقع الحسام المهندي، يعني شدة ذي القرابة تؤذي الإنسان، لأن القريب من حقه أن ينصر أخاه ويكون له، لكن هؤلاء ظلموه. قال قلت إنك كنت يومئذ صغير. قال لا والله إني يومئذ لا أعقل، يعني يميز. وفي السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان قال حدثنا سعيد ابن سلمة يعني ابن أبي الحسام قال حدثنا محمد بن كدر أنه سمع ربيعة بن عباد الديلي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس بمنى في منازلهم. إذن لعلها عدة مرات رآه، عدة وقائع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في جميعها قبل أن يهاجر إلى المدينة. يقول يا أيها الناس إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا جاء أيضا في حديث أبي سفيان في الصحيحين، فما يأمركم يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي حديث عمرو بن عبسة إلى ما تدعو إلى الله والرحم، وهو موافق لقول الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو التوحيد الذي هو حق الله على العباد. وسيأتي الكلام على هذا الباب في آخر كتاب إن شاء الله إن وفقنا الله وأمدنا بعونه. قال وراءه رجل يقول هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم فسألت من هذا الرجل فقيل هذا أبو لهب، إلى أن قال أحمد رحمه الله حدثني محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دكوان عن أبيه أبي الزناد قال رأيت رجلا يقال له ربيعة بن عباد الديلي، فذكر رحمه الله تقدم من حديث أبي الزناد الحديث مجمع طرقه صحيح. قرأنا حديثين وضمت أحاديث إلى هنا، بارك الله فيكم.